السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذه الفترة الثانية من فترات هذا اليوم في هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى يجعلها مباركة، ونكمل القراءة والتعليق على أحاديث العمدة. نعم.
قال: باب جامع. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جامع. والمقصود بهذا الباب أنه يجمع مسائل شتى من أحكام الصلاة، وليست في موضوع واحد كما سبق في الأبواب السابقة، وإنما هو يجمع مجموعة أحاديث، كل حديث يتعلق بمسألة من المسائل. افتتح هذا الباب بحديث أبي قتادة ربعي بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه المسألة تسمى مسألة تحية المسجد. معلوم بأن الإنسان إذا دخل مجلسا أو مكانا فإنه يسلم على من فيه، والمسجد بيت الله سبحانه وتعالى، ولذلك تحية هذا المكان هو أن تصلي ركعتين، أن تصلي ركعتين. فالكعبة لها تحية وهي طواف القدوم، والمجالس لها تحية وهي السلام، والمساجد لها تحية وهي صلاة ركعتين. وبالنسبة لتحية المسجد، هذه الجملة هل ثبت فيها شيء؟ الجواب لا، وإنما ورد فيها حديث ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بتحية المسجد، لكن العلماء اصطلحوا على تسميتها بتحية المسجد. ولهذا نجد في كتب الفقه والفروع المطولات والمختصرات يذكرون أحكام تحية المسجد، أحكام تحية المسجد. المسألة الثانية بالنسبة لتحية المسجد: ركعتان أو ركعتين يصليهما المصلي قبل أن يجلس، يصليهما المصلي قبل أن يجلس، هذه تحية المسجد. المسجد الحرام تحيته الطواف كما ذكرنا، لمن ذهب بنسك، ذهب بنسك يعني حج، ذهب في حج أو عمرة. أما من كان من أهل مكة ليصلي في المسجد الحرام، أو من انتهى من نسكه مثلا، فإنه لا يقال له تحية دخولك المسجد الحرام الطواف، وإنما صلاة ركعتين، صلاة ركعتين. حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، أي مسجد؟ جميع المساجد، جميع المساجد. لا يجلس، هذا نهي، نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يصلي ركعتين، اللي هما تحية المسجد كما ذكرنا قبل قليل. طيب، عندنا مسألة وهي: ما حكم تحية المسجد؟ مسألة خلافية بين العلماء، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن تحية المسجد سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة، ليست بفريضة واجبة، تحية المسجد قالوا سنة مؤكدة. طيب، ما الذي صرف الوجوب في هذا الحديث إلى السنية، وما الذي صرف التحريم إلى، وما الذي جعل النهي هنا لا يفيد التحريم فلا يجلس؟ قالوا: حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتخطى الصفوف يوم الجمعة فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت. قالوا: فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجلس، بأن يجلس، ولو كانت تحية المسجد واجبة لا أمره بصلاة ركعتين. لكن هذا الحديث يحتمل أن هذا الرجل صلى ركعتين، يحتمل أن هذا الرجل صلى ركعتين، ولذلك نستطيع أن نوجه هذا الحديث بأحد ثلاث توجيهات. التوجيه الأول أن هذا كان قبل الأمر، هذا طبعا أنا أقول أن أجيب عن القائلين بالوجوب اللي هم الظاهرية الشوكاني وجمع من العلماء الذين ذهبوا إلى وجوب صلاة تحية المسجد. الجواب الأول قالوا بأن هذا قبل الأمر بتحية المسجد، هذا الأمر الأول. التوجيه الثاني قالوا بأن هذا احتمال بأنه صلى ثم انتقل من مكان إلى آخر. والتوجيه الثالث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلس لم يرد به الجلوس المعروف، وإنما أراد زجره عن أن يتخطى الرقاب، أن يتخطى الرقاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني بأن يصلي ركعتين لما جلس، لما جلس. إذن الجمهور على أن تحية المسجد سنة مؤكدة، وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبها وأبقوا الأمر على ما هو عليه في الأحاديث. وحقيقة القائلين بالوجوب قولهم قوي، يعني لا يتساهل معه وفيه، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلمنا بأن هذه المساجد لا بد من تعظيمها، لا بد من تعظيم، ومن تعظيمها أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين. من أحكام هذه التحية أن تحية المسجد تسقط إذا كانت الصلاة قائمة، فمن دخل المسجد والصلاة قائمة اكتفى بالصلاة ولا يذهب فيصلي ركعتين، وإنما تدخل تحية المسجد في هذه الصلاة. أيضا من مسائلها أن من كان عنده سنة قبلية فإن أيضا تدخل فيها تحية المسجد، فمن دخل المسجد في وقت صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الصبح فيكتفي بهما. والعلماء خاصة في هذه يشددون، لأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، ولا يصلي الإنسان إلا ما كان مشروعا مثل ركعتي سنة الفجر القبلية وصلاة الصبح ولا يزيد، بل بعض العلماء جعل الزيادة على ذلك من البدع، يعني ما يأتي بأكثر من ركعتين، فيصلي ركعتين يكون قد أوقع جنس صلاة تكون هي تحية المسجد. المسألة الثالثة أو الرابعة بالنسبة لتحية المسجد، إذا جلس المصلي ولم يصلي تحية المسجد هل يفوت وقتها؟ الجواب لا، الجواب بأن وقتها لا يفوت، فمن دخل المسجد ثم جلس فتذكر أو ذكر قال له شخص ما صليت، أو علم كأن يكون ما عنده علم بهذا قيل له بأنك تصلي، فإنه يقوم ويأتي بركعتي تحية المسجد. والدليل على ذلك كما جاء في الصحيح في السنن أيضا أن سليك الغطفاني دخل المسجد يوم الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. جاء في لفظ فأوجز فيهما، يعني اختصرهما، فدل هذا على أن من جلس ناسيا أو جاهلا فإن تحية المسجد لا تفوت، تحية المسجد لا تفوت، واضح؟ المسألة الأخرى أن تحية المسجد أيضا لا تسقط ولو في يوم الجمعة والخطيب على المنبر، والدليل ما ذكرته لكم حديث سليك الغطفاني، لكن من السنة أن يوجز فيهما. ما معنى يوجز؟ يقتصر فيهما على الواجب، أحسنت، يقتصر على الواجب. الواجب قراءة الفاتحة، تسبيحة واحدة في الركوع، تسبيحة واحدة في السجود. لما أقول الواجب، الواجب بالمعنى العام يدخل فيه الفرض والواجب. طيب، بالنسبة من أحكام تحية المسجد أن من صلى تحية المسجد ثم بدا له أن يخرج ويعود فهل يكرر تحية المسجد؟ الجواب لا. فمن خرج من المسجد بعدما صلى تحية المسجد ثم نوى الرجوع ولم يطل الفصل فإنه لا يعيد تحية المسجد. يعني شخص الآن صلى تحية المسجد ثم تذكر جواله في السيارة وراح جاب الجوال ورجع، نقول له صلي تحية المسجد مرة ثانية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه نوى الرجوع، هو ما نوى الذهاب، نوى الرجوع والفصل قصير، أو ذهب يتوضأ يجدد الوضوء مثلا. لكن من لم ينوي الرجوع فإنه يقال له صلي تحية المسجد، أو طال الفصل يعني بقي وقت طويل جدا فإنه نقول له ماذا؟ نقول له أعد تحية المسجد. هذه تقريبا أهم الأحكام المتعلقة بتحية المسجد، وهي صلاة ركعتين عند دخول المسجد. نعم.
قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يعني في أول الأمر. ذكرت لكم في الفترة الأولى بأن يعني أحكام النسخ كانت معروفة والوحي ينزل، ولذلك كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة، يعني وهم في الصلاة إذا دخل أحد وسلم ردوا عليه السلام، وإذا أحب شخص أن يسأل آخر عن حاله يسأله أيضا وهو في الصلاة. ثم نسخ هذا الأمر فأنزل الله جل وعلا قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والقنوت في ألفاظ الشرع يأتي على معاني، منها السكوت الصمت، ولهذا قال وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني في الصلاة. ولهذا معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهذا قد أسلم متأخرا، دخل المسجد والناس في الصلاة فعطس رجل من القوم وهو في الصلاة فشمته معاوية قال يرحمك الله، يقول فرمان الناس بأبصاره، يعني منكرين. فتعجب الرجل معاوية قال فقلت واثكل أمياه ماذا صنعت، يعني مش اللي عملته. فأخذوا يصمتونني، وفي لفظ يسكتونني بالضرب على أفخاذهم، يضربون أفخاذهم، فسكت. يقول معاوية فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لذلك أمر الناس بالسكوت في الصلاة. والكلام في الصلاة على أنواع، كلام فرض واجب وهو التكبير. طبعا أقول واجب يعني حتى أتفق معكم لا يشرد ذهن أحدكم إلى أمر آخر من تقسيمات الفرض والواجب، لا، واجب يعني مطالب به. تكبيرات سواء تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الانتقالية، كذلك قراءة الفاتحة، كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود، هذا كله كلام في الصلاة، هذا من فرائض الصلاة، من فرائض الصلاة. ثانيا سنة في الصلاة، طبعا هناك سنن كثيرة قولية، قراءة ما زاد عن الفاتحة في الصلاة الجهرية، وبعض السنن، طبعا السلام ما ذكرنا من الفرائض، والتسليم الثانية محل خلاف. الثالث كلام يبطل الصلاة، وهو الكلام الأجنبي عن الصلاة، يعني الذي ليس هو من أذكار الصلاة، كأن يتكلم الإنسان عامدا قاصدا بغير ألفاظ الصلاة ولا بأذكار الصلاة، فإن هذا يبطل الصلاة. وذلك للأحاديث التي معنا, حديث معاوية بن الحكم السلمي نص على هذا. المسألة الرابع من أقسام الكلام, الكلام الأجنبي من غير أذكار الصلاة لكنه خطأ يقوله, يتكلم به المصلي خطأ, فإن هذا لا يبطل الصلاة, والدليل على ذلك ما ذكرنا من النصوص, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به, والحديث أيضا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلذلك قد يصدر من الإنسان كلام أجنبي عن الصلاة يتكلم هكذا خطأ, فإن صلاته صحيح لا تبطل. لماذا؟ لأن الخطأ من عوارض الأهلية, من عوارض الأهلية لا يترتب عليه حكم إلا في المتلفات. كم قسم؟
أربعة.
باقي الخامس. الخامس أن يتكلم في الصلاة بكلام أجنبي عن الصلاة لمصلحة الصلاة, لمصلحة الصلاة. وصورة ذلك, صورة ذلك أن يخطئ الإمام ولا يدري أين خطأه فيسبح له سبحان الله سبحان الله ولم ينتبه, فيقول أحد المأمومين اجلس فقد زدت في الصلاة, أو قم فقد أنقصت في الصلاة مثلا ونحو هذا. هذه مسألة خلافية بين العلماء, فريق من أهل العلم يذهب إلى بطلان الصلاة وفريق آخر يذهب إلى عدم بطلان الصلاة, ويستدلون لذلك بدليل. من يعرفه حتى نعطيه جائزة؟
ما شاء الله,
تفضل. أحسن, بارك الله فيك. حديث ذو اليدين, طيب وين حديث ذو اليدين؟ أيوة, قالوا ذو اليدين تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة, قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم فقالوا لم تبطل الصلاة. لكن من أهل العلم من يقول بأن هذا لا يلجأ إليه إلا بعد أن ينغلق أمام الإمام مثلا الفهم أو العلم, ومنهم من يقول لو أتى بشيء من أذكار الصلاة تشير إلى المعنى فإن هذا أولى. مثل يعني رجل إمام جلس ولم نسي ركعة فيقول له وقوموا لله مثلا, وقالوا له طبعا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما نفع, فيقول قوموا لله, يعني يقصد وقوموا آية, وقوموا لله قانتين. نسي سجدة مع الساجدين مثلا, إذا لم يفهم المراد فإنه ممكن أن يقال هذا الكلام. وهذه حقيقة مسألة يعني ضيقة جدا, الورع ترك ذلك ومعالجة الخطأ بعد سلام الإمام, لكن لو حصل وصدر من أحدهم فإن هذا لا يضر, فإن هذا لا يضر. هذه تقريبا يمكن بعض الصور الخمسة اللي ممكن أن تكون في مسألة الكلام في الصلاة. من يعيدها وله جائزة من دون نظر في الدفتر, من دون نظر في الكتاب؟ سبحان الله, خمس صور. ها, الواجب اللي هو المشروع المأمور به, المسنون أحسنت, اللي هو مثل ما زاد عن الفاتحة, الزيادة في التسبيحات مثلا عن الواحدة, المحرم وهو أحسنت, الكلام الأجنبي بشرط لازم نقيده بعمد. أي رابعا؟ لا, قبله, كلام الأجنبي خطأ. أي نعم, هذا لا يضر. خامسا لمصلحة الصلاة. أحسنت, بسم الله, تستاهل. طيب بسم الله.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم، حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر يعني في وقت الظهيرة، وهذا في الغالب يكون في فصل الصيف، طبعا في فصل الصيف فإن الحر يشتد خاصة في وقت الظهيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبردوا، يعني أخروا الصلاة إلى وقت البراد، وليس المعنى المبالغة في التأخير إلى قرب وقت العصر، لا، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث سيأتي معنا أنهم كانوا يتقون حر الأرض بوضع أكمامهم على الأرض حال السجود، يتقون ذلك. والمعنى أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم علل الإبراد بصلاة الظهر لأن هذا الوقت تسجر فيه النار، فإن هذا الوقت تسجر فيه النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولهذا المشروع في صلاة الظهر في وقت الحر أن تؤخر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للإبراد هنا، هل هو عام أم أنه مقصور على من يتردد على المسجد ممن يصلي الجماعة؟ قولان، والراجح بأنه عام. لماذا؟ لوجود العلة في الحديث، وهي فإن شدة الحر من فيح جهنم، وجاء في حديث آخر فإن في هذا الوقت تسجر جهنم، وهذا عام، هذا عام. لذلك حتى من لا تجب عليه الجماعة مثل المريض والمرأة والمسافر فإن من السنة أن يبرد بالظهر، يعني يؤخر الظهر إلى وقت الإبراد. وهذا من أحكام صلاة الظهر التي تتميز فيها عن بقية الصلوات. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. قال ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
نعم، هذا حديث ما حديث يتعلق بمسألة قضاء الفوائد، قضاء الفوائد. يقول صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. صلاة عام يشمل كل صلاة، يشمل الفرض ويشمل النفل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قضى السنة الراتبة البعدية لصلاة الظهر بعد صلاة العصر، كذلك قضى سنة الفجر بعد طلوع الشمس. ولذلك يقولون بأن من نسي صلاة معتاد عليه، مواظب عليه، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري يستدل العلماء بها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا. قال أقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. والمعنى أن من نسي صلاة بمعنى ذهل عن هذه الصلاة، وهذا يحصل لبعض أصحاب الحرف والأعمال والأشغال والوظائف، أو من يعاني مرض مثلا ينسى الصلاة. كفارة تأخير هذه الصلاة عن وقتها أنه يبادر إلى صلاتها حال تذكرها. أو نام عن صلاة، أي نوم؟ ها؟ أيوة، ليس في النوم تفريط كما في الحديث، لكن من نام عن صلاة يعني غلبه النوم، وليس كحال أغلب الناس هدانا الله وإياهم الآن يتعمدون عدم القيام إلى الصلاة، وأكبر دليل على ذلك شوف صلاة الفجر كيف الآن، يعني أحوال الناس ما شاء الله، صلاة العشاء صفين ثلاثة أربعة خمسة، أما الفجر فبالكاد أن يكتمل صف، وهذا يدل على أن أغلب الناس يتعمدون، لأنه لا يعقل بأن كل الناس يعني يغلبهم النوم، يتساهلون ولا يعزمون على القيام ولا يبذلون الوسائل للقيام إلى صلاة الفجر. نسأل الله الهداية للجميع. عموما من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والمعنى أن من تذكر صلاة فائتة ثم تركها وتساهل في أدائها فإنه يأثم، يعني النسيان كما ذكرنا عذر، ويسمى في عند الأصوليين عارض من عوارض الأهلية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن إذا تساهل في قضائها وتركها فإنه يأثم، نسأل الله العافية. ولذلك قال لا كفارة لها إلا ذلك. لهذا تجد الآن بعض الناس يستيقظ صباحا وقد طلعت الشمس، فماذا يقول؟ يقول خلاص فاتتني الصلاة، ثم يذهب يكمل نومه، يكمل نومه، إكماله للنوم أصبح قاصدا عامدا لترك الفريضة، ولذلك يأثم بهذا الفعل. أما من استيقظ وقد فاته الوقت بسبب نومه ثم قام وصلاها قضاء فكأنه صلاها أداء، لماذا؟ لوجود العذر، وهو غلبه النوم. واضح؟ كذلك من نسيه. ومن الخطأ، وإن كان هذا يقول به بعض الفقهاء، أنه يتركها ليصليها مع مثيلتها من اليوم الثاني، وهذا خطأ، هذا خطأ يرده حديثان. الحديث الأول هذا الذي معنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وجوبا، يعني فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والثاني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وقال لبلال بن رباح أيقظنا، يعني على صلاة الصبح، وكانوا مرهقين مجهدين متعبين، يعني مشوا مشيا عظيما حتى سقطوا على الأرض ليلا، فما أيقظهم إلا حر الشمس، يعني ظهرت الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ الصحابة فزعين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال ما هذا يا بلال، يعني وكلناك وكلفناك، فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، يعني مثل ما نمتم أنتم أنا كذلك نمت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يرتحلوا من هذا المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم ارتحلوا، فأمر الناس بأن يتوضوا بعدما أمرهم بالسكينة والهدوء، لأن الصحابة فزعوا، ثم أمر بلالا أن يؤذن، فصلوا ركعتي الصبح الفائتة، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما صلاة الصبح. ولذلك القول بأنه تقضى في اليوم الثاني مع مثيلته خطأ، ترده الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
نعم. حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث حقيقة اشتمل على مجموعة من الأحكام، وسبق في الدورة السابقة ذكر بعض المسائل في المتعلقة بقضية إطالة معاذ القراءة لعلكم تذكرون، لكن هنا عندنا مسألة وهي ما يتعلق بصلاة المفترض خلف المتنفل، ما حكمها؟ يعني الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة. حديث جابر هذا في قصة معاذ دليل على صحة الصلاة، يجوز اتمام المفترض بالمتنفل، إذن المتنفل بالمفترض من باب أولى، بل ثبت أيضا في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاثنين لما رآهما يصليان رآهما جالسين قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما مسجد قوم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة واضح. لهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه من حرصه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى لا يفوته الخير خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاذ من أفقه الصحابة ومن أعلمهم بالحلال والحرام، ويأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة رضي الله عنه. قال ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني إماما، صلي بهم تلك الصلاة إماما، واضح. فتكون صلاته بقومه نافلة، لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم تكون لقومه فريضة. ولهذا حقيقة باستقراء النصوص نجد بأنه يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، والمتنفل خلف المفترض، والمسافر خلف المقيم، والمقيم خلف المسافر. هذا كله مما دلت عليه النصوص، ومن فوائد هذا الحديث أن المأمومين ينبغي لهم أن ينتظروا الإمام إذا تأخر عليه. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء كان يقرأ غالبا من أواسط المفصل، واضح، من أواسط المفصل، وأحيانا في قصار المفصل كان صلى الله عليه وسلم. وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبين قوم معاذ مسافة، ولهذا كانوا ينتظرونه. لكن الآن تعلمون بأن الأمور تنظمت وترتبت، والآن المساجد منضبطة، وأئمة المساجد مفروض عليهم أن يصلوا في وقت محدد لمصلحة الناس. لهذا ما ينبغي للإمام أن يتأخر على الناس، لأن هذا يشق على الناس. أما دقيقة دقيقتين فمن حقه أن ينتظرونه، لأن الإمام بشر، يصيبه ما يصيب الناس من يعني بعض الأمور التي يحتاج أن يتأخر فيها قليلا، واضح. أما أن يستعجل الناس ويفتاتون على الإمام مثل ما يحصل في بعض المساجد، فلا شك بأن هذا خطأ، طيب، عندنا حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. أليس هذا من الاختلاف؟ الآن المأموم يصلي فريضة والإمام يصلي نافلة، أليس هذا من الاختلاف؟ ظاهر الأمر أنه من الاختلاف، مثل من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس مثلا، هذا كله من الاختلاف. فيكون الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه في الأفعال وليس في النيات، فالنيات أمرها إلى الله وهو عمل قلبي. لكن الاختلاف على الإمام بأن تخالف الإمام، يعني هو يركع وأنت تسجد، أو تتأخر عنه أو تسابقه مثلا، أما الاختلاف في نيات الصلاة فهذا لا يضر، بدليل هذا الحديث وحديث الرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث كذلك أحاديث صلاة الخوف، كذلك في صفاتها المعروفة. هذا كله يدل على أن الاختلاف إنما المنهي عنه إنما يكون في الأفعال، وصلاة الخوف لها استثناء في بعض الأفعال لضرورة الحال وللظرف الذي يكون فيه من يصلي من الجنود، هذه لها حالات ولها صفات. ومع ذلك أيضا الإمام يصلي بهم صلاة تكون سنة له وأيضا من أحد صورها وفريضة للآخر.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يشير إلى مسألة، وهي السجود على شيء متصل بالإنسان، ما حكم ذلك؟ هذا المعنى. وأنا ذكرت لكم قبل قليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأنس رضي الله عنه يقول في شدة الحر، يعني يقول نصلي، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يسجد لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. هذه مسألة بحثها العلماء فيما يتعلق بالسجود على ما هو متصل بالإنسان، مثل ماذا؟ مثل غترة، مثل البشت، مثل العباءة، مثل البردة، الكم، طاقية مثلا، هذه سوى متصل بالإنسان، متصل بالإنسان. طيب، نحن قلنا قبل قليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر، وأنس يقول نصلي في شدة الحر. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ أولا يقال بأن قول أنس هذا قبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد، يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل، بأنه هذا قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد بالظهر. والثاني أن هذا مع قوله بالإبراد بالظهر، لكن بقاء شدة الحر، بمعنى أنهم أخروا الظهر وبقي الحر، بقي الحر، مثل ما نشاهد الآن، يبقى الجو حارا وقد دخل وقت العصر، وقد دخل وقت العصر. طيب، بالنسبة للسجود، سجود الإنسان على الأشياء، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. أما المنفصلة فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه، مثل ماذا؟ السجادة، الحصير، الشيء، الثوب الذي يرميه الإنسان، مثل الإزار، الرداء يضعه أمامه، الخمرة اللي هي القطعة الصغيرة التي تغطي منطقة الرأس فقط، وهذا هذا مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صلى على الحصير، صلى على الخمرة، وصلى على الفراش صلى الله عليه وسلم. طيب، الكلام في السجود على ما هو متصل بالإنسان. طيب، ما ضابط المتصل بالإنسان؟ ضابطه أن المصلي إذا قام من السجود ارتفع معه هذا الشيء، مثل الغترة، الكم مثلا، العباءة، هذه هل يسجد عليها الإنسان أم لا؟ قولان. القول الأول، ذهب الشافعية وهم من أشد المذاهب في هذا إلى منع ذلك وإلى النهي عنه، وشددوا في هذا، حتى بعض فقهائهم قال ببطلان الصلاة، وهذا طبعا من أعجب الأقوال، قالوا ببطلان الصلاة. القول الثاني، قول جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى مشروعية ذلك، ذهبوا إلى أنه مشروع إذا احتاج إليه الإنسان، إذا احتاج إليه المصلي، وإن كان بعضهم يقول بالكراهة التنزيهية، بالكراهة التنزيهية. وأما إذا احتاج إليه فالقاعدة الشرعية أن الكراهة تزول عند الحاج، والحرام يزول عند الضرورة، فلا حرامة مع الضرورة، ولا كراهية مع الحاجة، ولا كراهية مع الحاجة. وحديث أنس هذا دليل على أن الإنسان يسجد على ما هو متصل به. طبعا الجمهور يقولون بسط ثوبه فسجد عليه، يحتمل الثوب الرداء يفصله عن بدنه مثلا، لكن عموما جماهير أهل العلم ذكروا بأن هذا هو المتصل بالبدن، المتصل بالبدن. وهذا يعني قد يحتاج إليه الإنسان، حاجة الإنسان ليست فقط لحرارة الأرض ولا لبرودة الأرض، وإنما قد يعاني بعض الناس إشكالات صحية في الجهاز التنفسي مثلا، حساسية مثلا معينة، فيضع يعني شيء متصل به على الأرض يسجد عليه، يحتاج إلى ذلك، هذا لا بأس به. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم، هذا الحديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المصلي وليس على عاتقه شيء من ثوبه. والمقصود بالثوب هنا طبعا الثوب ينقدح في أذهاننا في العصر الحاضر، ما هو الثوب؟ الكندورة، الدشداشة المعروفة، هذا يسمى ثوب. لكن في كلام الشرع أن الثوب المقصود فيه كل قماش، سواء كان إزار أو رداء أو قميص. الثوب هذا اللي نلبسه نحن يسمى في زمن الوحي، زمن نزول الوحي، القميص، يسمى القميص. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يصلي في الثوب الواحد اللي هو الرداء، ليس على عاتقه الإزار، ليس على عاتقه منه شيء، بمعنى أنه يصلي بإزارا فقط. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أن يضع على عاتقيه أو عاتقه شيء، يعني لو وضع جزء من الرداء على عاتقه مثل ما يحصل للمطبع في العمرة مثلا، قالوا هذا يجزئ. والجمهور حملوا النهي هنا على الكراهة التنزيهية، أما الحنابلة فشددوا في هذا، ولذلك يوجبون على من صلى أن يغطي عاتقيه أو أحدهما. وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى وافق فيها الجمهور. لكن مشهور المذهب لا يبطلون صلاة من تعمد كاشفا عاتقيه ما دام أنه قد ستر ما بين السرة والركبة. ولا شك بأن من أدب الصلاة التجمل لها، فالله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للصلاة بلبس أحسن الثياب، كان يدعو إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نأخذ الحديثين الأخيرين حتى قبل الصلاة، قبل الأذان نستعجل.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث
كذا أو ولا و
عندي أو شيخنا
نعم
من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
نعم، الحديثين فيما يتعلق حديثان فيما يتعلق بموضوع الروائح المستكرهة بالنسبة لمن عمد إلى المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين منع من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا من أن يقرب المسجد، وبين العلة صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، مما يتأذى منه بنو آدم. لهذا عندنا الآن مسائل في هذا الأمر. المسألة الأولى، هل النهي هنا مقصور على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه عام في جميع المساجد؟ قولان. القول الأول ذهبوا إلى أن هذا خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليعتزل مسجدنا، واللفظ الآخر فلا يقربن مسجدنا. والقول الثاني قالوا هذا عام، فما ورد من أحكام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعم جميع المساجد إلا ما خصه الدليل. ومما يؤيد هذا ما جاء في اللفظ الآخر فلا يقربن المسجد، وفي لفظ آخر فلا يقربن المساجد، وألفاظ صحيحة هذه، فدل على أن هذا عام في جميع المساجد لا يخص فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا بعدم قربان المسجد على الحقيقة أم أنه أراد الزجر؟ قولان أيضا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا من باب التغليظ وليس على الحقيقة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلظ على هؤلاء لأكلهم البصل والثوم والكراث، يغلظ عليهم حتى لا يعودوا إلى مثل هذا. والقول الثاني قالوا المقصود اعتزال المسجد، وجاءت الألفاظ صريحة فيها، فلا يقربن أو ليعتزل، وهذا يفيد المباعدة والمجانبة. لذلك يحمل على ماذا؟ على عدم قربان المساجد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست بواجب، وهذا حقيقة من أعجب الاستدلال، أن يقال هذا الاستدلال، بل هذا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم عقوبة لهم من أن يقربوا المساجد. ولا شك بأن صلاة الجماعة دلت النصوص في الكتاب والسنة على فرضيتها ووجوبها، ولذلك حرمهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينالوا أجر الجماعة بسبب ما ارتكبوا. المسألة الرابعة، أن الملائكة تتأذى كما يتأذى الناس، ومن جملة الأذية أنها لا تحب الروائح المستكرهة هذه، وكذلك المعاصي، فيتكره المعاصي وتكره مثل هذه المطعومات التي فيها روائح، فيها روائح. المسألة الخامسة، هل يقال البصل والكراث والثوم ما هو مثله أو أعلى منه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يقاس على رائحة البصل والثوم والكراث ما هو أشد منه ومثله، مثل الدخان مثلا، يعني الذي يدخل المسجد ورائحته مشبعة، أو جسمه وثيابه مشبع بالدخان، الدخان هذا مؤذي للملائكة ومؤذي للناس، ولذلك لا يقرب المسجد. المسألة السادسة، أن الصحابة كانوا يوصون بإماتة الثوم والبصل والكراث بالطبخ، كما روي عن عمر وغيره بأن أمتها طبخا، فإذا طبخها ذهبت الرائحة. والمسألة السابعة، إذا كان الشخص قد أكل بصلا أو ثوما أو كراثا لكن وجد ما يقطع الرائحة، فهل له أن يذهب إلى المسجد؟ وإن كان في الأصل أن الرائحة تبقى حسب المدة لكن قطعها، الجواب نعم، يعني استعمل شيئا يقطع الرائحة، نقول نعم يحضر الصلاة. وينبغي للإنسان أن يعني يهتم بنظافة بدنه وجمال نظافة بدنه وجمال ثيابه، وكذلك رائحته، بأن يستعد للمسجد ويقطع كل رائحة يتأذى منها الناس وتتأذى منها الملائكة. نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم بعد الصلاة لأن نترك لكم مجال فيما يتعلق بالوضوء وكذا، بعد صلاة المغرب نكمل إن شاء الله.